السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. في بحث الغناء توصلنا يعني كان الحديث في بدايته حول الغناء، والنقطة التي يعني توقفنا عندها في تعريف الغناء نقطة جوهرية مهمة، وهي أن الغناء هل هو صفة لكيفية الصوت أو هو صفة لمادة الكلام أو هو أحدهما أو هو مجموعهما، يعني جملة من احتمالات. أما يقال تعريف كتب اللغة المتأخرة، يعني متأخرة عصرا حسب العرف المرتكز بعد عند العرف المرتكز عند الناس، أنه الغناء كيفية الصوت، كيفية الصوت ما يعبر عنه بالنغمة أو باللحن الكلام أو الوقع الموسيقي للكلام، بالمعنى هذا هو الغناء يعني كعرف مرتكز الآن. ولكن كتب اللغة القديمة والاستعمالات القديمة لا ينحصر استعمال الغناء في كيفية الصوت، في كيفية خاصة. سائل كيفية ما هي؟ أيضا بحث طويل عريض. جهة أخرى في تعريف الغناء، أي كيفية هي؟ هذا بحث آخر. في قبال نعم تعريفات معاجم لغوية قديمة وحتى الاستعمال الروائي أو الاستعمال القرآني، الغناء وإن كانت لفظة غناء لم ترد في القرآن الكريم، ولكن يعني عناوين أخرى يراد بها الغناء وردت كعنوان الله، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. هذه الآية نص على إدخال في حرمة الغناء أو مطلق اللهو للمجوني. المهم في الاستعمال القرآني وفي الاستعمال الروائي، الغناء المحرم غير مخصوص بكيفية الصوت، بل يشمل المادة ولو منفردة. فإذا الغناء ليس خصوص كيفية الصوت بل حتى المادة. إذا بني على أن الغناء كيفية الصوت، كيفية الصوت، سيكون البحث في حرمة الآلات الموسيقية والبحث في الغناء شيء واحد، لأن هذه كيفية النغمات، أي نعم كيفية النغمات واللحن والوقع الصوتي هذا موجود في الآلات الموسيقية. في الآلات الموسيقية هي وظيفتها التكوينية أداؤها التكويني هندسة الهندسة الإيقاعية للصوت. كيف الإيقاع يصير؟ وتر الصوت، نغمة الصوت، هي شغلتها هذه. فيكون البحث في الآلات الموسيقية والغناء موضوع واحد. بس هذا البحث هو على إتحال هكذا، البحث في الآلات الموسيقية والغناء، إما بناء على أنه الغناء مقتصر يعني مقتصر أو منحصر في الإيقاع الصوتي وكيفية الصوت، أو بناء على أنه أعم من الغناء. أي مكان هي جهة مشتركة بين بحث حرمة الآلات الموسيقية وبحث الغناء، بحث مشترك. غاية الأمر الإيقاع الصوتي إذا أوقع على الكلام يسمى غناء، وسيما عبر يعني حنجرة الإنسان يسمى غناء. نفس على الإيقاع الصوتي إذا استخرج من آلات جامدة يسمى موسيقى، فهو شيء واحد، شيء واحد، شيء واحد. لذلك مثلا في بحث الآلات الموسيقية لو استخرج ماهر من المهارة صوت الآلات الموسيقية لا من آلة موسيقية، افترض من طريقة الضرب على إناء معين أو قدر معين بفنون معينة، نفس الكلام. لأن يعني الحرمة مو من أجل ذات الآلة الموسيقية بشكل خاص، الحرمة هي في الحقيقة منصبة على ماذا؟ منصبة على الفعل، وهو الإيقاع الصوتي الخاص. فهذا الإيقاع الصوتي الخاص سواء صدر من آلة موسيقية أو صدر من حنجرة بشرية أو صدر من آلة غير موسيقية، الإنسان أصدر، نفس الكلام. الحرمة هو بلحظ هذا الصوت، الوقع الصوتي. فعلى كل هذا نكتة مهمة في تحرير موضوع ماهية البحث. نرجع إلى نفس الجهة اللي كنا فيها، أن الغناء يشمل مادة الكلام أو هو مختص بكيفية الصوت، هو مختص بكيفية الصوت. طبعا علم الموسيقى عندما يبحثون في علم الموسيقى كعلم من علوم الفنون، الموسيقى كبحث علمي يعني علم اختصاصي كذا، الموسيقى غير مختصة بالآلات الموسيقية. كل كلام إنسان أو غير إنسان من مثلا من الحيوانات أو من الجمادات أو من النباتات، الآن حتى النباتات في أجهزة تتصنع مسلحة تتصنط على أصوات النباتات. عجيب، النباتات لها أصوات، لها أصوات، نفس النباتات لها أصوات، أصوات خاصة في نموها في كذا ثمارها، لها أصوات خاصة، يعني علم معين لها. على كل فعلم الموسيقى اللي هو كعلم هذا ما يرتبط بالموسيقى بالمعنى البحث في الأدلة الشرعية، هذا عام. يعني كل نظام أو هندسة نغمية معينة سواء كانت مطربة أو غير مطربة، مجونية أو غير مجونية، هي في علم الموسيقى هي موسيقى. بتعبيرهم الآن كل موج، كل كائن وجودي المادي له بعد من أبعاده غير الزمان والطول وعرضه كذا، بعد عبر عنه بالبعد الموسيقي للموسيقى خاصة. كل بعد الآن الميشين إلا يسبح بحمد ربك، فالمقصود به هذا الصوت أو كذا. اللطيف القرآن، القرآن الكريم لا يقول لا تسمعون تسبيحهم، يقول لا تفقهون، يعني السماع يفترض موجود، الإحساس موجود، بس أنت لست في صدد الالتفات المركب إليه وثم فهمه، ولكن لا تفقهون. بعضهم قال لا تفقهون يعني لا تحسون، السبح الآخر أي ما كان. فالعنوان الموسيقى في علم الموسيقى أعم من موضوع الموسيقى في الأدلة الشرعية لحرمة الآلة الموسيقية، هذه زاوية بعد عن لابد من التنبه لها. نرجع إلى أن الغناء هل هو كيفية الصوت والنغمة واللحن وكذا، أو هو مادة الكلام؟ جملة من الأعلام، أو ربما كثير من الأعلام، ربما هو من الأكثر الله أعلم، ذهبوا إلى أن الغناء لا يختص بكيفية الصوت، الغناء مادة كلام، مادة الكلام، يعني مادة الكلام تفعل في الإنسان وتهيجه، بل حتى في الحيوان أو في النبات نفس الكلام، مادة الكلام تفعل أفاعيل الإيقاع الصوتي نفس مادة الكلام. ويشبهون هذا البحث بأي بحث؟ يشبهون هذا البحث ببحث الشعر. الشعر صناعة من الصناعات، ما مختص باللغة العربية، الصناعات الخمس: البرهان، الخطابة، الشعر، المغالطة، الجدل، أو الجدل المغالطة. هذه الصناعات خمس بحثها في الجزء الثالث من منطق المضفر جدا مهم، يعني هذه البحوث طبعا صحت ما ذهب إليه المضفر رحمة الله عليه والفلاسفة وعدم صحتها بحث آخر، لكن نفس المباحث الصناعات الخمس مبحث حساس وخطير جدا في العلوم الدينية والعلوم الإنسانية والعلوم العقائدية والعلوم علوم اللغة والأدب وعلوم الإنسانية وعلوم الاجتماعية. هذا المبحث جدا مهم، ولو يكرر الإنسان مرات كرات كل مرة يصل إلى عمق في هذا البحث غير المرة السابقة. هذا الجزء الثالث من المضفر ليس من مقدمات، بل هو في الحقيقة نهائيات، هو مقدمات، هي مقدمات ونهائيات، يعني حتى المجتهد والمحقق وكذا يحتاجها، مباحث جدا جدا حساسة. الصناعات الخمس جدا مهمة، وما مختصة باللغة العربية، بأي لغة، هي صناعة مع صناعة تركيب المعنى الذي يتحاور به الإنسان أو يدركه الإنسان. الصناعات الخمس مبحث جدا مهم جدا مهم. انصافا رحمة الله عليه الشيخ المرفق، يعني بغض النظر عن المباني اللي يذكرها فيه، وفق في ترصيف هذا البحث وتبيانه بجدارة أكثر حتى من علامة الطباطبائي، يعني من حيث القلم والبيان ولملمة البحث. على كل انصاف جدا البحث مهم وحساس. في بحث الشعر، في بحث الشعر، بحث الشعر الأصل في الشعر، الشعر صناعة مر بنا من الصناعات التي ترتبط بالمعاني ما مختصة باللغة العربية. الشعر في البشر أو صغير البشر، الشعر من هاي الصناعات الخمس ما مختصة بالإنسان، بالملائكة، بالجن، بكل كائن يدرك المعاني. هذه الصناعات الخمس، الشعر، الشعر في الأصل هو ليس وقع موسيقي منظم مقفى، لا، هذا كأنما اللغة العربية عندما على كل تفاعل الأخذ والعطاء فيها بعد الإسلام أو قبل الإسلام، أيما كان، أدخلت الوقع الموسيقي في الشعر، وإلا في الأصل الشعر يرتبط بمادة الكلام، وليس الشعر مرتبط بالوقع الموسيقي في الكلام. أصل الشعر، سنمثل بالشعر لأنه يمهد لنا الطريق في بحث الغناء. أصل الشعر مرتبط بمادة الكلام، الشعر أصلا مرتبط بمادة الكلام. مثلا الآن في مبحث فقهي، الشعر ليلة الجمعة مكروه، أقول ليلة الجمعة مكروه، ليلا عموما مكروه، كذا كذا. طبعا وقفت على نص، يعني كثير من الأعلام وقفوا على هذا النص أو نصوص، أن الشعر حول أهل البيت لا منع عنه مطلقا، وإن كان فيه روايات تعمم، ولكن في روايات لا تستثني مطلقا. أيما كان، هذا الشعر المكروه أو كذا ليلا أو ليلة الجمعة بالذات، الشعر إذا كان مادة الشعر، يعني مادة الكلام، وإلا الشعر الذي هو عبارة عن علم وحكمة وما شابه ذلك، هذا في الحقيقة تخصصا ليس بالشعر. تسمية الشعر باعتبار الوقع الموسيقي، وهذا ليس هو ركن في معنى الشعر. هذا معنى كما يقال منقول، يعني تغيير طرأ على عنوان ومعنى الشعر، ولا هو الشعر في الأصل ليس كيفية صوت منظم مسجع مقفى كذا، بل الشعر في الأصل هو مادة كلام. ما هي مادة كلام؟ التخييل الموجود، التصوير التخييلي الموجود في الشعر هو الذي يميزه عن البرهان، عن المغالطة، عن الجدل، عن الخطابة. كلما صار التخييل واسع هو مثير، اي نعم، فيكون اوغل في الشعرية. فالشعر اذا مرتبط بمادة الكلام، بالمعنى المنطوي في مادة الكلام الشعر. كيف هكذا؟ البعض قال كذلك الحال في الغناء. الغناء في الأصل مرتبط بمادة الكلام. الآن نجي على كيفية الصوت، زج بها في، لأنه هي الأصل، زج أو أغيفت، ضمت إلى مادة الكلام. نعم، فبالتالي إذن الغناء والشعر، الغناء شيء والشعر شيء آخر، لكن هناك جهة اشتراك أو جهة تشابه بين العنوانين، أن الشعر في الأصل هو مرتبط بمادة الكلام، بمعاني شبيهة الآن بلا قياس والعياذ بالله. عنوان ثالث، الرثاء استخدام النوح والنياحة كيفية موسيقية، لكن هو الرثاء بالأساس يعتمد على التصوير اللي عبر عنه الجوريز. تصوير مهيج للأحزان، للبكاء، للإثارة. تصوير شيء مهم، ولسان الحال يتدخل فيه طبعا، وكما ورد عن أمير المؤمنين لسان الحال أبلغ من لسان القال. فعلا لسان الحال المناسب بلا شك بلا غير المناسب، ولسان الحال أصدق من لسان القال أيضا ورد عن أمير المؤمنين. أيما كان فالتصوير في الرثاء عنوان ثالث. في الرثاء التصوير أيضا شيء مهم جدا. التصوير اللي يرتبط بالمعنى من عالم المعنى، أما الطور النغمي واللحن هذا طارئ على الرثاء أو معين ضميما. ولا في الأصل الرثاء والندبة كعنوان ثالث، هذا أيضا كالكلام، الكلام هو مرتبط بمادة الكلام. طبعا مادة الكلام إذا صار فيها تصوير رائع بديع مهيج كذا كذا أكثر وقعا في الرثاء والندبة أو في الشعر، كل ما يصير قدرة. يعني هناك ذكروا في صناعة الشعر كذلك في صناعة الرثاء، يعني جمعني ويا أحد الرواديد مجلس معين كذا 10 أيام كنت حاضر فيه، فهذا بالبداهة عند تصوير بالبعث بعد زق التصوير زق ماكو بالبداهة عند تصوير، ولا يكرر تصوير مع تصويره، وتصوير مثير جدا يعني مهيج للأحزان والندم. وواقع بعد هي مهارة ملكة، يعني انت شوف واقعة واحدة هو هذا نفسه، وطبعا كبير السن، واقعة واحدة يقدر يصورها لك 50 تصوير بدون ما ماذا بدون ما يزيد أو يعني بدون ما يزيد شيء من عنده. لا، قدرة في التصوير. طبعا هذا لا يستغرب عند الإنسان، القرآن الكريم وهو بعد أعظم كلام، القرآن الكريم يذكر قصة واحدة في سور عديدة بتصويرات عديدة، كلام عدسة، العدسة القرآنية تذكر هاي واقعة مثل ما جرى بين موسى وفرعون، ما جرى مثلا بين موسى وكذا أو بين شخصية معينة وشخصية معينة، يذكر القرآن في سور عديدة لكن بتصويرات مختلفة تماما. ولكن هذه التصويرات ليس فيها زيادة ولا فيها اختراع، قدرة. مثال يستذكر الأخوان، أن اثنان من رؤساء عشائر كذا أتوا عند النبي، فقام أحدهم ومدح الآخر، الثاني بدل ما يكافئ ذم الأول، فالأول استسمح النبي قال يا رسول عندي تتمة، فذم قام الأول عكس وذم الثاني، فسأله النبي صلى الله عليه وآله على ما مذكر في مصادر روايات التاريخ كيف ابتدأت بالمدح، أنت أيها الأول مدحت الثاني ثم عاوت وذممت الثاني، قال يا رسول الله وما كذبت في البعد الأول، ذكرت الأبعاد الإيجابية فيه، في مرة ثانية ذكرت الأبعاد السلبية فيه عندما ما كافأني بالإساءة. فالمقصود لاحظ واقعة واحدة يمكن إنسان يصورها بتصويرات متعددة، قدرة هي شبيه أنه مثلا الآن كمثال أكثر حسي، مشهد مكاني معين إذا تجيب عدسة من الزاوية الشمال تعطي طبع معين، إذا تجيب العدسة من زاوية الجنوب تعطي عدسة معين، إذا تجيبها من الشرق بعد آخر، هي هو مشهد واحد. تجيبها من الغرب، إذا تجيبها من فوق عدسة بشكل سيطرة فوقية تعطيك بعد آخر، إذا تركب بين التصويرات تعطيك بعد بعد آخر. فهي عبارة عن التصوير بدون كذب، بدون كذا، وإنما هي مهارة قدرة في كيفية التصوير. فإذا التصوير سواء في الشعر أو في الرثاء أو في الغناء إذا اشتمل على خصائص معينة هو الأصل في بحث الغناء أو في بحث الشعر أو في بحث الرثاء والندرة، التصوير، القدرة على التصوير. وكل ما يكون التصوير جديد أو مثير أو يثير قوة المخيلة، وكأنما القوة المخيلة في الإنسان تؤثر في الإنسان في مشاعر وعواطف وإحساسات الإنسان. لو هذا طبعا في المرأة أقوى من الرجل في هذا الجانب عادة يعني، وهذا يفيد في قضايا الرياضات الروحية وما شابه ذلك. على كل فالتصوير كل ما صار أطول أكثر بسطا فيه جدة وجديد وهنما جرى وفيه تهيج أكثر جذابية أكثر ما شابه ذلك. ذكرت هذا الرادود كان انصافا قوي في يعني موهبة عجيبة، أنا ما في حياتي ما شفت هكذا، أنه بالساعة بالبداها بإمكانه يطلع لك تصويرات ومثيرة كلها ومؤثرة بدون أن يغرق في الكلام والمجرى، وإنما عندها القدرة، هي قدرة مهارة التصوير. فعلى أي تقدير، فإذا الأصل في الرثاء والندبة أو قل في الغناء أو في الشعر أو قل في الغناء، الأصل فيه أنه من مادة الكلام، من مادة المعنى، وليس من مادة كيفية الصوت. كيفية الصوت لا غضابة في ضمها بنحو أو بنحو واو أو أي مكان هذا وهذا هذا وهذا، لكن الأصل الأصيل في هالعناوين الثلاثة أو عناوين أخرى، الأصل الأصيل في هذا هي مثل الحين المدح. المدح الأصل فيه المعنى، مجالس المدح ساي فائدة أذكرها لا بس فقهية، مجالس المدح والإنشاد لأهل البيت عليهم السلام غير مجالس الرثاء. مجالس الرثاء شيء، مجالس قديما كانت مجالس المدح مثلا الفرزدق قصيدة المعروفة مجلس مدح وليس مجلس رثاء. للأسف هذه المجالس تركت. مجالس الرثاء عظيمة، مجالس الندب عظيمة، لكن مجالس الفضائل أو قل المدائح أو قل الإنشاد، إنشاد أنشد ينشد، هذه تركت، وهذه سنة عظيمة أمر بها الدين تركت للأسف. قل حنا يجب أن تحيا يعني فقط في المواليد، والحال هو طبعا هاي لاحظ مجالس الإنشاد ومدايح البيت مثلا على شعار سيد الرسول حسان بن ثابت قبل أن يعدل يبدل ويحدث، ما دام في حياة سيد الرسول صلى الله عليه وآله أكثر مجالسه بين يدي النبي وأشعاره مجالس مدح للنبي وأهل بيته، كل مجالس مدح وكم كان يثني عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصرته للدين والمجرة. فهي مجالس مدح، حتى كوميت الأسدي غيرهم أكثر أشعارهم مجالس مدح وليست مجالس رثاء. ولسنا في صدد والعياذ بالله التقليل من عظمة وأهمية مجالس الرثاء والندبة، هذه يجب أن تزداد أكثر أكثر عظمة وشأوا وشأنا إن شاء الله. لكن مجالس الفضائل لحق، ومجالس المدح تركت، وهذا خطأ. بس يقتصر فيها على بعض المواليد، ما نعرف المواليد. مجالس المدح والفضائل لأهل البيت، من قال فينا فضيلة كذا كذا كذا. في المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد روايات المعراج، بعض روايات المعراج، رأى قافلة لا أول لها ولا آخر مثلا، أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه القافلة كلها تحمل كتب فيها فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عمك. ولو استقصى يعني مستقصي أوله لآخره لما انتهت. هذا رمز لأي شيء، هاي الرواية في المعراج موجودة معروفة، رمز لأي شيء. يعني سنة الفضائل يجب أن تحيا. الرثاء، من قال فضيلة في مجلس في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب احتفت الملائكة وصلت على الجالسين حتى يتفرقوا. مجالس الفضائل غير مجالس، مو من قال مثلا رثاء في المؤمنين. نفس سيد الشهداء صلوات الله عليه، فقط مجالس الرثاء والمصاب، وهو عظيم. ما أريد ليس البحث في الصدد، أعوذ بالله، التقليل منها أبدا، تزداد أكثر أكثر وتنتشر في العالم إن شاء الله أكثر فأكثر. سينصبها هنا عالم، كما قالت العقيلة: عهد معهود عن النبي، عن جبريل، عن الله. هذا أمر عظيم، لكن في موازاة ضروري أيضا مجالس الفضائل، مجالس المدايح. مو أنه مجالس المدايح يعني مثل موارد تصفيق وطرب، لأن مو هذا. هذا يعني الآن الفرزدق ما قام به يرن في أسماء التاريخ، أسماء الأجيال، وربما أعظم من كتاب مثلا كتبه أحد الأعلام في إمامة البيت. مو سهل يعني ما قام به الفرزدق، أمر عظيم. حشد الدلائل والفضائل القرآنية الموجودة في أهل البيت في هذه القصيدة. وصراحة الكثير لهم ربما خارج مذهب أهل البيت، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ينجذبون إلى الفضائل أكثر من جلاء أما مساوي أو أي ما. يعني الفضائل جاذبة جدا، هاي سنة الفضائل. أنا لو أريد أذكر أدلة الحاثة المؤكدة على سنة مجالس الفضائل والمدائح، من أنشد فينا مرثاء فقط، أنشد فينا فضيلة، بنى الله له بيتا كذا كذا في المدائح. فهي السنة للأسف متروكة، كانت موجودة حسب نقول جملة من أصحاب التراجم والكتب. أصف الصدر الأول مجالس المدايح أكثر من مجالس الرثاء. أنا لا أنا أقلل أستقل من مجالس الرثاء، هذه عظيمة جدا، ويجب أن تأخذ اتساعا أعظم وأعظم وأزهر وأزهر. لكن هذه المجالس أيضا متروكة. لماذا؟ أسبوعيا أنا شفت كثير من شيعة شيعة في المنطقة المناطق سماه يجب الاسم أمنية لعلى موزن اليوم، عندهم مجلس أسبوعي يسمونه مجلس الإنشاد، مش أسبوعي، هم رثاء غير الرثاء، الرثاء على حال عندهم. مجلس أسبوعي يسمى مجلس الإنشاد، منشد، منشد يعني غير راثي، ها غير راثي، غير نادر، غير نائح، فقط فضائل وكذا، وبوزن مقفى ومسجع وكذا، ويهيج، وبالتالي يعطي المعلومة القرآنية حول أهل البيت أو المعلومة النبوية حول أهل البيت، يعطيها وقت خاص في قدرة والتشبع الفكري، وهي مهمة إحياءها وندب إليها وأمر بها. مقصود هذا لاحظ مجالس الفضائل والمدايح أيضا مرتبطة بالتعبير بالفارسي، هم يعبرون عنها مديح سرائي، يعني مجلس المدح الفضائل، أو يوم يسمى مجالس الفضائل، هذه غير رثاء، عنوان غير رثاء، متروك وسنة عظيمة أمر بها. هو القرآن الكريم أكثر ذكره لفضائل أهل البيت من ذكره مثلا لرثاء أهل البيت عليه السلام. لا أريد أن أقلل في الرثاء، الرثاء يجب أن يأخذ عظمة أكثر فأكثر، لكن هما جناحان متوازيان إن شاء الله، هي سنة المدى الفضائل وإنشاد المدايح القرآنية، وحتى ما هو موجود في روايات الفريقين حول أهل البيت عليه السلام، مهم عظيم. وهذا نوع من التثقيف الثقافي العقائدي الذي يرسخ ويكرس الجذور بدل فقط الرثاء. الرثاء عظيم، يشد العاطفة، لكن اللي يشد الفكر ويشد القلب من جانب آخر هي أي مجالس؟ مجالس الفضائل الضرورية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.